ترسن غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا كن قائدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قائدا. النهاردة بنتكلم عن حاجة غاية في الأهمية في المؤسسات. مفيش مؤسسة في العالم بمعنى كلمة مؤسسة أو منظمة ناجحة في العصر الحديث إلا بتعتمد المبدأ اللي هنتكلم عليه النهاردة. المرة اللي فاتت اتكلمت حضراتكم عن التخطيط في حياة القادة، وقلنا أن كل واحد من القياديين بقدر الإمكان بيكون عنده رؤية على الصعيد الشخصي، عنده أهداف بعيدة المدى، عنده أهداف قريبة ومتوسطة، بقدر الإمكان عارف بقدر الإمكان طريقه رايح فين وجاي منين وإيه الموارد اللي عنده، إيه المميزات وإيه العيوب عشان يقدر يتغلب عليها ويقدر يحافظ على المميزات. النهاردة بنتكلم عن حاجة مهمة جدا بس على الصعيد المؤسسي، وخلينا نعتمد مبدأ عشان مش كل شوية أقولك مدرسة أو منظمة أو كذا، خلينا نعتمد مبدأ منظمة أن يشمل كل الأشياء. كلمة منظمة هتشمل وزارة، هتشمل مدرسة، هتشمل جمعية، هتشمل أي شيء. النهاردة بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن حاجة بنسميها التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي ناس كتيرة جدا 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 ما تعرفش يعني ايه تخطيط استراتيجي، وهل في تخطيط استراتيجي وتخطيط مش استراتيجي، ويعني ايه كلمة استراتيجية، ويعني ايه تخطيط استراتيجي، ايه اللي يفرق بينه وبين التخطيط العادي. الحقيقة في اكتر من نوع بل اكتر من علم. تخطيط الاستراتيجي من اصعب واهم الاشياء التي تدرس في علم الادارة، وأصعب الأشياء في الدراسة وفي التعلم تخطيط الاستراتيجي. فحاولت بقدر الإمكان أجهز لحضراتكم بعض النبذ البسيطة خالص كده بحيث نقدر ننتفع بها إن شاء الله في مؤسساتنا. يمكن في يوم من الأيام تيجي مؤسساتنا ووزارتنا وكل المنظمات في البلد بقدر الإمكان يكون نوع من التوعية كمحو أمية التخطيط عند الآخرين. وخلينا أكون صادق مع حضرتك إن التخطيط اللي بديه لحضرتك ده نسبة 1%، نسبة 1%. التخطيط علم كبير يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دورات، يحتاج إلى مهارات، يحتاج إلى سنين من الدراسة. فخلينا نقول بمنتهى البساطة إيه التخطيط وإيه التخطيط الاستراتيجي. الحقيقة في نوعين من التخطيط اللي هم العلمين. تخطيط الاستراتيجي اللي هو التخطيط بعيد المدى، يعني فوق 5 سنوات. ما ينفعش تخطيط استراتيجي سنة سنتين 3 سنين، ما ينفعش. سنة سنتين ده بنسميه خطة تشغيلية أو تنفيذية على اختلاف المصطلحات. فمنقول ان الخطة التشغيلية او الخطة التنفيذية دي مدتها سنة سنتين 3 سنين، انما الخطة الاستراتيجية بتكون خطة فوق 5 سنوات، بنسميها خطة طويلة المدى. طيب دي حاجة عرفناها. طب ايه الحاجة التانية، الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي او التخطيط التنفيذي؟ بنقول ان التخطيط الاستراتيجي يوجد خطة استراتيجية واحدة في المؤسسة، بمعنى ان لو فيه مؤسسة من المؤسسات، بحصل بالفعل علماء من علماء الادارة والتخطيط، واحد منهم بيقول لي مرة ان احنا عندنا خطط استراتيجية لكل قسم، قلت له مستحيل. قال لي يعني ايه؟ قلت له خطة استراتيجية لكل مؤسسة او منظمة لازم خطة واحدة استراتيجية، لو طلع منها 1,000,000 خطة تنفيذية عادي، لكن خطة استراتيجية واحدة بس. وللأسف في حاجة كمان في علم التخطيط الاستراتيجي كتير من الناس بيقعوا فيها، ان معظم الناس بتعتمد مبدأ واحد في عملية التخطيط الاستراتيجي بيسموه مبدأ او فكرة SWOT analysis، تحليل SWOT. SWOT ده اختصار لاربع حروف، الاس الدبليو الاو تي. الاس اللي هو strength نقاط القوة، الويكنس نقاط الضعف، الاوبورتيونيتيز اللي هي الاو اللي هي الفرص، والتريتس اللي هي التهديدات. الاربع اشياء دول. والحقيقة فكرة نموذج SWOT أضعف نموذج تخطيط في العالم في التخطيط الاستراتيجي، أضعف نموذج تخطيط في العالم في التخطيط الاستراتيجي. طب ايه البدائل؟ الحقيقة في اكتر من بديل، في اكتر من بديل، في نماذج كتيرة جدا، في نموذج زي نموذج سيناريو، في نموذج زي نموذج فايفر ومن اجملهم، وفي نماذج بي ام اس بي، وفي نماذج كتيرة جدا. وانا الحقيقة عملت نموذج حاولت بقدر الامكان اشمل كل دول في واحد، فسميته نموذج توتال اللي هو الاجمالي، جبت اجمل ما في النماذج دي. وتستعجب اول لما تلاقي ناس كتيرة قوي في اقسام تخطيط في مؤسسات او غيره ما يعرفوش غير نموذج سوات بس. وفي الواقع 82% من مؤسسات ومنظمات العالم بتشتغل بيه، 82% بتشتغل بنموذج سوات، والفاعلية بتاعته من اضعف نماذج التخطيط الاستراتيجي في العالم، بيدي فاعلية 28% بس، فعاليته ضعيفة للغاية. تحليل سوات ده ينفع جدا في التخطيط التنفيذي، سنة ست شهور سنتين بكتيره ينفع معقول، لكن في التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى بيكون ضعيف للغاية. فالنهاردة أكلم حضراتكم بعيدا عن المصطلحات الصعبة وبعيدا عن الأشياء دي، بقدر الإمكان أحاول أدي حضراتكم نبذة بسيطة قوي عن يعني إيه تخطيط استراتيجي. عرفنا تخطيط الاستراتيجي وتخطيط بعيد المدى عبارة عن الرؤية زائد الطريق، بنسميها خطة الاستراتيجية. القائد يقول لك القائد الذي يملك رؤية واضحة وآلية الوصول إلى هذه الرؤية فإنه يملك الطريق وآلية الوصول اللي هي الوسائل اللي توصله للهدف اللي هو عايز يوصله. هل ينفع يكون عنده رؤية وما عنديش خطة؟ كتير من الناس عندها كده، يقول لك أنا عايز أوصل لهدف، أو منظمة تقول لك أنا عايز أوصل لرؤية معينة، وبعدين عندك الآلية أنك توصل؟ ما يعرفش يوصل. فلما ما يعرفش يوصل ما عندوش الآلية اللي يتحرك بيها، وبالتالي هيكون وصوله صعب للغاية. خلينا ندخل في مسألة التخطيط الاستراتيجي. أول حاجة بنسميها أو رقم واحد في التخطيط الاستراتيجي ببساطة بنسميها التخطيط للتخطيط. التخطيط للتخطيط اللي هو إيه؟ حتى التخطيط للتخطيط يعني قبل ما أضع الخطة أنا بخطط إزاي أحط الخطة، ودي ببساطة بنعملها في مجموعة من الخطوات. أول خطوة من الخطوات ديت بنقول عليها فريق التخطيط، ودي أصعب شيء. لو كونت فريق تخطيط قوي تقدر تبقى مستريح وتسيبه يشتغل وهيعملك أفضل وسيلة وأفضل خطة وأفضل حاجة ممكنة في عملية التخطيط الاستراتيجي. لو كان الفريق ضعيف مش هيقدر أبدا ينقذ المنظمة بتاعتك ولا يوصلها لبر الأمان. التخطيط الاستراتيجي أول خطوة فيه بناء فريق التخطيط. طب يتبين إزاي؟ لو حضراتكم تفتكروا إحنا بنتكلم على فريق العمل، قلنا إن فريق العمل بيتكون من 6 أفراد، وكنا بنقسمهم في الوقت دوت على أنماط الشخصيات عشان يدي مزيدا من الإبداع في الاختلاف بين الشخصيات. فكل واحد مختلف عن الآخر، كل واحد عنده فكر وعنده خلفية وعنده بعد إنساني وبعد في تكوين الشخصية مختلف عن الآخرين، فهيديني رأي مختلف، وأبدأ أكون الآراء دي واستخلص منهم رأي خامس على الأربع أنماط من الشخصيات، وبالتالي بقدر الإمكان يكون الأربعة موافقين عليه. النهاردة بقول لك نفس الستة بس هضيف ليهم مجموعة من الوسائل المهنية. فأقول لك فريق التخطيط ممتاز، هنعمل فريق تخطيط لمؤسسة لقناة لأي شيء لأي منظمة. فريق التخطيط ده هيشمل مجموعة من الأشياء. أول حاجة إن لابد إن يشمل فريق التخطيط على واحد متخصص في التخطيط. يعني إيه؟ يعني كل ما الإنسان خاصة لو كان قائد الفريق، كل ما كان دارس تخطيط، قاري تخطيط، ممارس لعملية التخطيط، إيده في التخطيط، كل ما هيدي لك خطة رائعة. فلازم على الأقل واحد، ويفضل يكون قائد الفريق مختص في وضع الخطط في التخطيط خاصة التخطيط الاستراتيجي. دي حاجة. في حاجة تانية نقول إن لابد إن يكون مختص، يوجد على الأقل واحد مختص في الموارد البشرية. أي منظمة في العالم فيها مجموعة من الآليات ومجموعة من الأشخاص، اللي هيقوم بالتنفيذ دايما الأشخاص. فلو ما عنديش حد يدير الموارد البشرية هحط خطة مش مبنية على أسس سليمة، فهيفوتنا جزء كبير أوي. تالت حاجة لابد أن يكون في فريق التخطيط واحد مسؤول عن الماليات أو يفهم في الماليات، الناحية المالية، قسم الماليات، البعد المالي الخاص بالمنظمة، المكسب والخسائر اللي المنظمة مرت بيها قبل ما نحط خطة استراتيجية. في الحالة ديت بيكون عندي نوع من الاتزان. يفضل مش أساسي بس يفضل أن يكون في واحد من التسويق، يفضل أن يكون في واحد من خدمة العملاء، يفضل أن يكون في واحد مختص بالعلاقة بين الإدارة العليا وبين الأفراد اللي بيعملوا في المنظمة. ده بيفضل. كوننا فريق التخطيط عبارة عن 6 أفراد، هو الكتب أو الدراسة بتقول من 5 لـ7، أنا بفضل 6 قياسا على النموذج الياباني في عملية التخطيط. طيب عملنا فريق التخطيط، في مجموعة من الأسئلة بتطرح نفسها، يقول لك هل يشارك رئيس المنظمة في عملية التخطيط ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي بنعمل خطة استراتيجية لقناة مثلا، وليكن قناة الحكمة، بحط لها خطة دلوقتي، هل رئيس القناة يشارك ولا لا؟ ناس كتير هتقول ايوه طبعا عشان هو يحط خطة استراتيجية. في الحقيقة لا. ليه؟ رئيس اي مصلحة في العالم مشاركته في فريق التخطيط غالبا بتعوق من جهتين. الاولى ان رئيس اي منظمة مشغولياته كتير، فالاجتماعات الدورية بالنسبة لفريق التخطيط هتتأجل وهتتأخر وهتعرقل بسبب انشغالاته الكتير. دي حاجة. النقطة الثانية، ودي اللي بتحصل خاصة في مجتمعاتنا العربية، خاصة في المجتمعات العربية بيحصل ايه؟ ان اي حد المدير يكون مشارك معاهم ويجي يقول قرار او يجي يقول رأي، الاخرين بياخدوها على انه قرار، فبيبدأ يوقف عملية ابداع اراء وافكار الاخرين، فدي العائقين اللي بيحصل. فلا يستحب، ما يفضلش ابدا ان صاحب المنظمة يكون عضو في فريق التخطيط. ادي حاجة. يعرض عليه دايما تباعا، يترفع له تقرير وصلنا لكذا عملنا كذا، هو يقول لنا خدوا في اعتباركم ان البعد المالي او البعد الخاص بالشركة او المؤسسة كذا وكذا، ماشي، لكن يشارك هيكون صعب. طيب سؤال تاني، هل الاخصائي القانوني او الشؤون القانونية الممثل للشؤون القانونية يشارك معنا فريق التخطيط؟ برضه يقول لك لا، يعرض عليه الموضوع. دايما القانونيين فيهم حاجة، هي حاجة جميلة لكن بتعوق شوي، الدقة المتناهية. يجي يتكلم كذا يقول لك لا دي هتكون علينا مثلا، هيعود علينا الآخرين بالحق المدني، دي هيكون فيها مشكلة قانونية، دي هيكون فيها مثلا تعدي على حقوق الغير، دي هيكون فيها كذا، فهيعوقك كتير في عملية التفكير وياخد وقت طويل قوي. فأنت بتعمل الخطة وتباعا بتعرضها على الشؤون القانونية. النقطة اللي بعد كده، هل ينفع أستعين بمستشارين خارجيين؟ اجيب استشاري مكتب استشارات يساعدني في الموضوع؟ يقولك لا يفضل. طب ليه لا يفضل؟ يقولك في العالم وجدوا ان اكثر الاسرار التي تسرب خاصة في الخطط الاستراتيجية، لان دي الخطة اللي الشركة كلها والمنظمة كلها تتحرك فيها، بتسرب من خلال المستشاري. بالاضافة لحاجة، ان المستشارين نفسهم طريقة عملهم بياخد منك ويرجع لك نفس المعلومات بصفرة مختلفة، فلا يفضل إلا في أضيق الحدود، ما يفضلش إطلاقا إلا في أضيق الحدود. كل ما كان استعانتك بالآخرين في أضيق الحدود، كل ما كانت السرية كاملة، وكل ما كانت الخطة الاستراتيجية اللي بيضعها أبناء العمل اللي هم أكتر ناس يفهموا عن العمل. تاني حاجة، المستشارين دائما لا يأتوك بما هو جديد، يأتوك بمعلومات أنت أكتر واحد عارف بها. وخدها قاعدة، لا يوجد أحد في العالم يعرف عن منظمتك أكتر منك، مفيش حد في العالم يقدر يعرف عن الشركة او المنظمة اللي انت فيها اكتر من العاملين فيها. وشغل الاستشاريين مع احترامنا الشديد ليهم بيعتمد على مجموعة من الاشياء، ياخد مجموعة من الداتا يسألك طب ايه الاقتراحات للحل، ويبدأ يسأل الاخر والتاني والتالت، وبعدين يصغها بطريقة يعني احترافية شوية، وبعدين يعرضها كحل سحري، وبعدين الاخرين يثقوا فيه، خاصة لو كان الاستشاري دوت اجنبي واحنا مشكلتنا عندنا عقدة الخواجة شوية، يعني اي حد جاي لنا من الخارج مقتنعين تماما ان جناب الحل السحري. حتى في طرفه جميله قوي بخصوص موضوع الاستشاريين، ودي حصلت بالفعل. واحد مستشار راح لاحد الناس في البدو اللي في الصحراء، فبيساله بيقول له اقول لك انت عندك كام غنمه، اقول لك انت عندك كام غنمه بترعاهم وتديني منهم واحده؟ فقال له والله فكره. فاتصل بواحد زميله خد جنب كده، واتصل بالتليفون صاحبه ده كان شغال في وكاله ناسا، فقال له انا في مكان كذا خط طول وخط عرض، اعمل لي سبوت كده بالقمر الصناعي شوف لي كام نقطه سودة، كان كل الغنمات شكلها اسود. فراح متصل عليه قال له 2314 غنمه، فراح للراجل قال له انت عندك 2314 غنمه. الراجل اتوهم انت بتتكلم في ايه ده؟ ده سحر مش ممكن. قال له تستحق واحده اتفضل. وبعدين لما راح يركب العربيه راح جاري وراه كده قال له اقول لك حاجه، ترجع لي الغنمه دي لو قلت لك انت شغال ايه؟ فقال له والله فكره. فقال له شغال مستشار. قال له ايه ده؟ ده غريب قوي، انت عرفت ازاي؟ قال له عرفت الثلاث حاجات، الاولى انك جيتني من غير ما اطلبك ودي عاده المستشارين، تاني حاجه انت قلت لي معلومات انا اساسا عارفها، يعني انت قلت لي عندك 2314 يا سلام ايه الجديد. اما الثالثه بقى فدي تاكدت انك مستشار، لان اللي انت خدته كلب مش غنمه. فكانت الموضوع ده ودي حصل بالفعل. عاوز اقول لكم حاجه كمان، ان قوه التخطيط ليست في التخطيط وإنما قوتها في القائد الذي يتحمل مسؤولية التخطيط. القائد اللي بيمسك خطة ويبدأ يتحرك بيها هنا بتكمن البراعة فعلا. كل ما كان القائد قوي كل ما بيقدر يتغلب على عيوب الخطة تباعا، لأن أي خطة في العالم بيشوبها مجموعة من الأخطاء اللي بتكتشف بعد كده خاصة في مرحلة التنفيذ. في قصة جميلة قوي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مرة من المرات قاعد في وسط الصحابة وكان أمير المؤمنين ساعتها، فقال إيه؟ قال كلمة غريبة أوي. فقال والله إني لأشتاق أن أرى الصمصامة. فكل الناس قاعدين استغربوا قوي، إيه الصمصامة دي؟ زي ما احنا كلنا استغربنا دلوقتي. الصمصامة ده كان سيف، وسيف مشهور في العرب لواحد اسمه عمرو بن معدي يكرب. عمرو دوت كان من من فتوات الجاهلية، كان رجل قوي جدا، كان بيعد بألف فارس. كانت القبيلة بتاعته بتعتمد على الغزو، يغزو الناس ويأخذوا الغنائم يعيشوا عليها، يغزو الناس فكان يسيب القبيلة تغزو ويخرج لوحده يغزو الناس لوحدهم ويأخذ الغنائم لوحده من كتر قوته، كان يعد بألف فارس. حتى في مرة عمر بن الخطاب بيقول له لما جاله بعد كده بيقول له حدثني بأشجع من رأيت، قل لي واحد كده كان معروف إن يعني رجل مغوار في القتال. فقال والله يا أمير المؤمنين لا أحدثنك عن أجبن من رأيت. فقال حدثني. قال بينما أنا أغزو أحد الأقوام، يعني بيغزو ناس، فوجدت رجل عليه كل درع وكل سلاح، لابس كل الدروع وكل السيوف وخوذة وكل حاجة. يقول فقلت له، قلت له إيه؟ فقلت له خذ حذرك فإني مقاتلك. وكان من عادات العرب اللي هم الشجعان ما يجيش لواحد نايم كده ويقتله، أو يجي الواحد من ظهره يموت، لا كان بيعتبروها حاجة دنيئة، فيجي الواحد كده سايق وجها لوجه والراجل يغلب. فقال خذ حذرك فإني قاتلك. فقال من؟ يقول فقلت له عمرو بن معدي يكرب. فشهق الرجل ومات من شدة إن كان فزاعة للآخرين. فلما جاء عمر بن الخطاب وده الشاهد بتاعنا قال أرني الصمصامة. قال أمير المؤمنين علمت أنك تشتاق أن ترى سيفي الصمصامة. فقال نعم. فقال ها هو. فمسك عمر بن الخطاب يقلب فيه فقال ما أرى فيه غير ما في السيوف، يعني إيه ده ما فيهوش أكتر من اللي في السيوف العادية. فضحك وقال يا أمير المؤمنين والله إنه ليس السيف ولكنه الساعد. العملية مش بالسيف، العملية مش بالآليات، موجودة في كل حتة. المهم العقل اللي هيمشي الخطة، المهم القائد اللي هيدير، المهم الساعد اللي هينفذ، المهم القدرة الفنية اللي هتبتكر. هو دوت اللي عليها بتقوم المنظمات، هو ده اللي عليها نهوض الأمم بيكون. المؤسسة أو المنظمة التي لا تملك خطة استراتيجية ممكن أن تصل، ممكن أن تصل، ولكن هتصل في قد إيه؟ وهتصل على أسس سليمة ولا لا؟ وهتصل بدون تعثرات ولا هتصل سالمة؟ في منظمات كتيرة جدا عندها خطة وفشلت، أنا معاك، بس ده نتيجة إيه؟ نتيجة ان ما فيهاش القائد اللي ينفذ الخطة. العبرة مش بالخطط، العالم كله مليان خطط، العبرة بالتنفيذ الصح، العبرة بالتنفيذ الصح. فده اللي احنا بنقوله. فاول شيء بنكون فريق تخطيط. طيب سؤال، مدة فريق التخطيط قد ايه؟ يعني لو انا هحط خطة لمؤسسة، المؤسسة ديت مؤسسة عندنا ثلاث انواع من المنظمات او المؤسسات. في منظمة بنقول عليها منظمة بسيطة اللي هي فيها 100 فرد بيشتغلوا، فيما أقل من 100 فرد فيما أقل، دي بنسميها منظمة بسيطة، يعني حاجة بسيطة. من 100 فرد ل 500 فرد بيعملوا في منظمه بنسميها منظمه متوسطه، اكبر من 500 فرد بنسميها منظمه كبيره، اكبر من 500 فرد موظفين فيها او بيعملوا على مختلف المستويات الاداريه بنسميها منظمه كبيره. طيب دلوقتي عشان اضع خطه استراتيجيه، فريق التخطيط دوت هيضع الخطه دي في مده قد ايه؟ العلماء بالاحصائيات العالميه قالوا لو هتحط خطه لوزاره او حتى لدوله وعندك فريق تخطيط محترف ما ياخدش اكتر من 6 شهور، وبالاحصائيات تقريبا قالوا من 3 شهور ل6 شهور، من 3 شهور ل6 شهور، اكتر من كده يبقى الفريق ده بيلعب مش هينجز، يبقى الناس دي مش شغاله صح. اقل من كده ممكن، لكن غالبا بتاخد من 3 شهور ل6 شهور عشان تضع خطه، حتى لو خطه دوله، حتى لو خطه دوله. في حاجه في الخطط الاستراتيجيه ناس كتير او خاصه في العالم العربي مش قادره تفهمها. الخطه الاستراتيجيه خطه ممتده عبر الزمن، خطه ممتده عبر الزمن ممكن تصل ل 20 و30 و40 سنه، فما ينفعش لو انا قائد ومشيت وجه تاني واحد يوم يروح هادد كل دوت. وده اللي بيحصل خاصه في الوزارات، يجي وزير يقول كل اللي عمله قبل كده لا سيبك من الكلام فارغ دوت، انا هعمل شغل جديد، انا جاي لكم بالعصا السحريه، فيلغي كل اللي فات وبعدين يبدا من الصفر، يمشي 30-40% وبعدين يمشي، يجي واحد يبدا من الصفر 30-40% وبعدين يمشي، يجي واحد يبدا من الصفر، مش هنخلص كده، مش هنخلص. فالصح ان الخطه الاستراتيجيه خطه ممتده للمنظمه بعيدا عن الافراد، يجي الفرد يكمل يطلع منها خطط تانية تشغيلية ويعمل فيها مشاريع ويضيف الخطط التشغيلية، وممكن يعمل بعض التعديلات في الخطة الاستراتيجية. لكن هدم الخطة الاستراتيجية ووضعها ده بيبقى في حالة واحدة بس، ان هي تكون موضوعة على اسس غير سليمة. في الحالة دي بنقول لا، بنعيد الخطة الاستراتيجية على اسس فنية مختصين يحطوها، وبالتالي بقدر الامكان يقدروا ينفذوها صح. ادي حاجة. طيب لو جينا نقول فريق التخطيط اللي هيشتغل دوت، فريق التخطيط دوت هل هيبقى شغال في الوظيفة الأساسية بتاعته وبالتالي في فريق التخطيط؟ يقولك لا، فريق التخطيط هيفرغ تماما، فريق التخطيط هيفرغ تماما، الستة دول أو ممكن يكونوا أكتر، الستة دول هيكونوا مفرغين تماما، لهم كافة البدلات، لهم كافة المرتب، لهم كافة الصلاحيات الخاصة بعملية التخطيط، وبالتالي الإدارة العليا بتبدأ تشرف عليهم، لأن دول اللي بيضعوا الرؤية والرسالة والقيم العليا والأشياء دي. فده بالنسبة لفريق التخطيط. طيب فريق التخطيط دوت هل كل يوم في اجتماع؟ يقولك لا، يقولك إنما بيعمل عملية بنسميها سلسلة من الاجتماعات الدورية. يعني إيه؟ الستة دول عشان يحط خطة لمنظمة أيا كانت في أي قطاع، بيجي كل مثلا يقولك هنتقابل كل أسبوع، كل أسبوع ليكون في يوم معين في الأسبوع هنتقابل، نحدد مثلا الاسبوع اللي جاي الرؤيه، نحدد الاسبوع الجاي الرؤيه، اللي بعده هندرس عمليه الرساله، اللي بعده هندرس القيم العليا، اللي بعده هنحط مثلا اللي هي كي بي اي، مفاتيح العمل او مؤشرات العمل او غيره. كل اسبوع على سبيل المثال او ايا كانت المده بيبدا فيه حاجه بنسميها اجتماعات دوريه. ده بالنسبه لعمليه التخطيط كفريق التخطيط. ودي النقطه الاولى. طيب فريق التخطيط بيعمل ايه؟ اول حاجة بيعملها بيجي الحاجة بنسميها تحديد القيم العليا للمنظمة. يعني ايه تحديد القيم العليا؟ في بعض الناس بتفكر ان القيم العليا هي الاخلاق. لا طبعا، لا طبعا، كلمة القيم العليا في عالم الادارة كل شيء بيعني للمنظمة قيمة، كل شيء بيعني للمنظمة قيمة، يعني الربح عندي قيمة يبقى اصبح من القيم العليا، الربح اصبح من القيم العليا، الجودة عندي تمثل قيمة يبقى الجودة تمثل قيمة، الانتشار عندي يمثل قيمة يبقى الانتشار من القيم العليا، وهكذا وهكذا. الشفافية تعني قيمة، نفس النظام، كل حاجة، كل شيء بيمثل للمنظمة قيمة لازم يوضع في حاجة بنسميها القيم العليا. في بعض الأشياء أثناء ما فريق العمل شغال بيضع القيم العليا للمنظمة، الأشياء اللي في وقت ما نختلف هنرجع للقيم العليا هترجعنا عن الطريق الخطأ، في بعض القيم العليا بيكون مختلف عليها، دي بيكون اللي بيفصل فيها الإدارة العليا، لأن دايما هيحصل نوع من الخلافات، واحد يقولك الربح، واحد يقولك لا الجودة، واحد يقولك الجودة أقل بس الربح أعلى. فكل دي قيم بتبدأ تتصارع وتبدأ تتفق، وبالتالي بقدر الإمكان لازم ترسخ وترجع للإدارة العليا عشان خاطر تحط لك بقدر الإمكان القيم المسلم بها. طيب، في حاجة بنسميها الرؤية. إيه الرؤية دي؟ الرؤية دي تعريفها حاجة بسيطة أوي. الرؤية عبارة عن صورة ذهنية للمنظمة، صورة ذهنية للمنظمة على المدى البعيد. يعني إيه؟ هدف معين بعد ما أعمل الخطة الاستراتيجية دي، بمجرد أن ما تنتهي الخطة وخلص الخطة تماما أكون خلاص حققت الرؤية دي. وليكن مثلا الرؤية بتاعتي بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، هقول إيه مثلا؟ الرؤية للمنظمة لو فرضنا أن هي منظمة بتنتج سلعة معينة وعاوزة تعمل مبيعات وعندها قوة بشرية معينة، فهقدر أقول إيه؟ هقول مثلا الرؤية على سبيل المثال، على سبيل المثال هي عبارة عن جملة أو سطر كده بنصيغ فيه الأهداف البعيدة اللي بتمثل الصورة الذهنية للمنظمة في خلال 20 سنة. فأقول أن أصل إلى مبيعات 500 مليون جنيه بقوة بشرية 500 فرد على صعيد 10 سنوات أو 5 سنوات. دي عبارة عن الرؤية، أنا شايف نفسي فين بعد قد إيه، خاصة لما أكون مرتبطة بالخطة. فبالتالي بمجرد ما الخطة تنتهي أبدأ أراجع نفسي وأقول هل الخطة وصلتني للرؤية ولا لا. لو وصلتنا للرؤية بالخطة أساسية، ومش كده وبس، ده مش هستنى لما الخطة تخلص، ده أنا بالتقييم الدوري أثناء ما أنا ماشي، لو فرضنا الخطة 10 سنوات يبقى على الأقل تقيم كل سنة، تقيم كل سنة هل بعد السنة ما انتهت أنا مشيت 10% من الطريق ولا لا. لو أزيد أو أقل أبدأ أشوف الزيادة جت إزاي والأقل إيه العائق اللي ممكن أتغلب عليه. فدي مهمة جدا، حتة الرؤية دي مهمة للغاية. أقول لك دايما المنظمة التي ليست لها رؤية تمشي في السراب، مش قادرة توصل أو مش قادرة تحدد رؤيتها فين، فمش قادرة توصل. والجملة الشهيرة اللي أنا قلتها لكم، إذا لم تكن تعرف أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك. طالما أنت مش عارف أنت رايح فين يبقى أي طريق هيوديك إلى لا شيء. دي بالنسبة لموضوع الرؤية. كلمنا عن القيم العليا، كلمنا عن الرؤية، بنكتب الرؤية إزاي. الرؤية هي عبارة عن جملة فيها الصورة الذهنية وفيها الأهداف بعيدة المدى اللي بتحققها بعد الخطة. وقلنا ازاي فريق العمل بيتكون. في حته جميله قوي، يقول لك الرساله. دايما لما تيجي تخش مؤسسه او منظمه يقول لك ايه رسالتنا، رؤيتنا، قيمنا العليا، اهدافنا، حاجات زي كده تلاقيها مكتوبه مثلا في الصالون او في الريسبشن بتاع اي منظمه، وده ممتاز. دي من ضمن الحاجات الاساسيه في حاجه بنسميها التخطيط الاستراتيجي اللي هو موضوعنا النهارده. لما اجي اتكلم عن الرساله اقول لك الرساله دي بكتبها ازاي. لو أنا عاوز أكتب رسالة للمنظمة، تعرفوا السؤال الشهير يقولك من نحن وماذا نريد، يقولك إحنا مين وعايزين نوصل فين. يقولك الرؤية، الرسالة عفوا، الرسالة هي جملة تحتوي على إجابة مجموعة من الأسئلة. أول سؤال فيها من نحن وماذا نريد، من نحن وماذا نريد. تاني سؤال فيها إحنا بنقدم للناس إيه، هل بنقدم للناس طعام ولا شراب ولا لبس ولا تكنولوجيا ولا ايه بالظبط. فاول سؤال لازم بقدر الامكان تكون الجملة بتجاوب على من نحن وماذا نريد. تاني سؤال احنا بنقدم ايه. تالت سؤال بتفيد الجمهور المستهدف، انا شغال فين، في مصر ولا في تركيا ولا في السعودية ولا فين بالظبط. تمام، انا شغال فين بالتحديد. الرسالة، أفضل رسالات في العالم هي كل ما الرسالة كانت قصيرة في المحتوى، كل ما الرسالة كانت قصيرة في عدد الكلمات، وكل ما كانت بتضم محتوى أكبر، كل ما كانت مكتوبة بطريقة احترافية. فالرسالة حددوها العلماء من 10 كلمات ل20 كلمة. لو زاد عن كده بتكون رسالة ضعيفة، وكل ما قلت يعني 10 كلمات وممكن أقل يكون ممتاز. فديت الرسالة. يعني على سبيل المثال يقولك الرسالة بتاع ماكدونالدز يقولك إشباع شهية العالم من أجل طعام صحي بسعر مناسب. ده بعض الرسائل المشهورة. رسالة مش عارف سلاح الطيران الأمريكي يقولك تغطية جوية لكل مكان في العالم تسيطر بقوة على مش عارف إيه. ده كلام. بالمناسبة شركة عالمية اسمها شركة ماكنزي، دي أكبر شركة في العالم في الاستشارات، تعمل استشارات بس في السنة 3 بليون دولار. الشركة دي كتبة بس السطر دوت لسلاح الجو الأمريكي ب100 مليون دولار. السطر اللي قدام حضراتكم اللي انا قلت لكم دوت، السطر دوت ب100 مليون دولار عشان كده رزق ناس يعني. فعاوزين نقول ان بقدر الامكان الخطة الاستراتيجية فيها الرؤية، فيها الرسالة، فيها القيم العليا، فيها الاهداف، فيها بقدر الإمكان الطريق وأهم الملامح. احنا بقدر الإمكان بنحاول ندي بعض المعلومات للناس عشان خطر وقتنا، وبقدر الإمكان أي حد شغال في منظمة خاصة بتحتك في عملية التخطيط أو حابب يعمل في يوم الآن مشروع ولا مشروع صغير، اقعد وادرس التخطيط الاستراتيجي وحط خطة استراتيجية لنفسك عشان تقدر توصل للرؤية اللي انت عايزها ان شاء الله. في الختام بقول للجميع اوعى بقدر الامكان يمر عليك الاسبوع اللي احنا فيه دوت من غير ما تكتب على الاقل خطة ولو خطة بسيطة لحياتك. ولو عندك منظمة اوعى تتجاهل فن وعلم التخطيط الاستراتيجي لان هيفيدك كتير جدا. في الختام اشكركم ونكتفي بالقدر دوت، نشوفكم على خير إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا.